طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2652 مكرر 97 ومكرر 2162628، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 201-36-84. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 7:26. قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام في الساعة 7:42. 5 دقائق لسلامتك يأتيكم في الساعة 8:01. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 8:06. حديقة الأطفال في الساعة 8:14 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. معارج النور يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:47. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية في 9 تماما. حوارات زوجية يأتيكم في الساعة 9:18. يليه الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تعليم اللغة الفارسية في الساعة 9:45 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما. ظل الشيطان يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:18، بعد ذلك تستمعون إلى عمود الدين. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 30 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني، أتلوه بحب وأماني.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
فالخير جميعا يحوي بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الآية 83 من سورة البقرة. هذه الآية فيها بحث طويل ربما يستغرق حلقتين، بحث عن ميثاق إلهي أخذه الله سبحانه وتعالى من اليهود من بني إسرائيل. وطبعا نحن في قراءتنا للقرآن الكريم وفهمنا للقرآن الكريم هو أنه صحيح في بعض الآيات الخطاب يشمل قوم معين مثل بني إسرائيل، يشمل اليهود النصارى أو المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في الواقع المخاطب به هو نحن في زماننا. فعندما يقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإلى آخر الآية، هذا يعني أيضا نحن ضمن هذه الآية، أيضا هناك ميثاق إلهي قد أعطيناه إلى الله سبحانه وتعالى. الإحسان كما ذكرت في هذه الآية كلمة إحسانا، الإحسان كما تذكر في كتب اللغة وكتب التفسير أنه هي كلمة الأكثر شمولية في باب الخير، أكثر شمولية وعمومية في باب الخير. مثلا في حال الوالدين، إذا كان هناك فقر عند الوالدين، فقر مادي، فالإحسان يأخذ بعدا ماديا، مفهوما ماديا، وهو المساعدة المادية للوالدين من قبل الأولاد، من قبل الإبن. وعند غناهم مثلا، لا نقول هم ليسوا بفقراء من الجانب المادي الاقتصادي، يأخذ الإحسان بعدا معنويا عاطفيا أخلاقيا. طبعا البعد الأخلاقي والعاطفي هو دائما مع الفقر والغنى، يعني مع فقر الوالدين أو غنى الوالدين. في كل الأحوال الإحسان كلمة عامة في باب الخير. مثلا بالنسبة إلى اليتيم، بالنسبة إلى اليتيم يشمل معاني صيانة حقوق اليتيم، تأديب اليتيم، تربية اليتيم، العطف على اليتيم، تعليم اليتيم، إيجاد مناخ مناسب إلى اليتيم. هذا هو الإحسان، يعني في حالة شمولية، مو في بعد واحد، وإنما أبعاد وعمومية في باب الخير، في عموم الخير. غمر اليتيم بالحب، بالعاطفة، هذا أيضا من الإحسان. تعليمه بالمدرسة من الإحسان، كسوة اليتيم من الإحسان. إذن عنوان الإحسان عنوان عام. طبعا ذكر سابقا في آيات سابقة أنه أصول الدين الأساسية المشتركة بين الأديان هي أصول ثابتة، يعني أصول ثلاثة كما يذكر العلماء: أصل التوحيد، أصل النبوة، أصل المعاد. هنا الإشارة إلى أصل التوحيد، يعني لا تعبدون إلا الله، هذا في مرتبط ببني إسرائيل، مرتبط بالنصارى، مرتبط بأي ملة أو دين حق، يعني ملة تتبع دين حق، أو نحن كمسلمين التوحيد هو التوحيد، يعني مشترك مع اختلاف التفاصيل، يعني اختلاف التفاصيل في الصفات والأسماء بحسب كل نبي أو عندما جاء، أو بالعقل البشري إلى أين أوصل إلى مسألة التوحيد. في كل الأحوال أصول جميع الأديان السماوية هي واحدة، وبالتالي المواثيق أيضا التي تذكر هنا في الآية أيضا، يعني بنو إسرائيل مطالبون بأنهم يحسنوا للوالدين، طيب المسلمين شنو؟ أيضا مطالبين بالحسن الوالدين، الإحسان الوالدين. يعني العقيدة والمواثيق التي أخذت، المواثيق على البعد بالنسبة للبعد العقائدي، بالنسبة للبعد السلوكي، بالنسبة للبعد العاطفي، أو الحقوق والواجبات وهكذا. ولذلك هذه الآية عندما يقول تبتدئ الآية: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، يعني هذه العقيدة دخلت ضمن الميثاق الإلهي الذي أخذه من الناس. وبالوالدين إحسانا، هاي مو عقيدة وبالوالدين إحسانا، هذا السلوك، هاي مسألة فقهية، مسألة أخلاقية، ولكن أيضا تدخل ضمن الميثاق الإلهي. ثم ذي القربى واليتامى والمساكين، قولوا للناس حسنا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كلها تدخل ضمن الميثاق الإلهي. ولذلك الميثاق الإلهي ليس فقط فيه بعد عقائدي عقدي فقط أو فكري، لا، وإنما هناك بعد عقائدي أخلاقي فقهي سلوكي، وفي شمولية، خصوصا هذه الآية أيضا سوف نتحدث فيها من الشمولية الكثير الكثير. طيب نأتي إلى النقاط، هناك عدة نقاط تؤخذ من هذه الآية أو مفاهيم. أولا الله يأخذ الميثاق من الناس بواسطة الفطرة والعقل والوحي، يعني هناك العقل، العقل فيه من المرتكزات والمفاهيم اللي هي مواثيق إلهية، فطرة الإنسان أيضا، وجدان الإنسان، والوحي أيضا، يعني ما جاءت به الشريعة. فإذن الميثاق ليس مأخوذ في بعد من الأبعاد من قبل الإنسان، وإنما في أبعاد بفطرتنا، بوجداننا، بعقلنا، وبالوحي الذي نؤمن به ونتلقاه أو نتعامل معه أو نسمعه أو يطرق آذاننا وأسماعنا. لذلك أخذنا ميثاق وإذ أخذنا ميثاق في شمولية، يعني مو في بعد واحد من الأبعاد، يعني مصدر الميثاق إما يكون في الفطرة. الآن في فطرتنا إحنا أكو معتقدات سموها وجدانيات فطريات، مسائل فطرية، هاي مواثيق إلهية. العقل كذلك، الحسن والقبح العقليان كما تعتقد فيه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذا أيضا من المواثيق الإلهية. إحنا بالعقل نعتقد بأن المسائل الخير، مسائل مثلا العدل الإلهي هو أمر حسن، الظلم هو أمر قبيح مثلا بالنسبة إذا ارتكب من قبل الإنسان، هي مواثيق. ولذلك الإنسان ينبغي أن لا يرتكب الظلم، لا يظلم، هذا أمر قبيح لا يحتاج إلى شريعة، هذا من المواثيق يدخل ضمن عنوان الميثاق. وكذلك الوحي، عندما جاء الأنبياء عليهم السلام والوحي الإلهي في كل حركة الأنبياء، هذه أيضا تعاليم إلهية وأفكار وأحكام إلهية، وفي الواقع هي مواثيق من قبل السماء، من قبل الله بالنسبة للإنسان، خصوصا الإنسان والأمة عندما تقبل وتقتنع ومن خلال البينات والآيات المحكمات. إذن هذا بحث أيضا هو طويل، ولكن أنا أختصره بهذه المقدمة أو هذا الكلام. النقطة الثانية، أن التوحيد هو أهم أصل في أديان الأنبياء، أهم أصل. ما دام هناك دين حق نبي، أول شيء هو التوحيد. بل بعض العلماء يذكرون أن كل في الواقع بقية الأصول وبقية المسائل الفقهية وبقية المسائل الاعتقادية وبقية السلوكيات كلها تعود إلى التوحيد. التوحيد هو أصل الأصول، أصل الأصول، وكل شيء يتفرع منه. في هذه الآية الله في هذا الميثاق، الله عز وجل في هذه الآية يذكر الميثاق، يقدم أول شيء أصل التوحيد، لا تعبدون إلا الله، بعد ذلك يأتي العمل الصالح، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. إذن أول شيء هو التوحيد، وبعد ذلك يأتي بقية الأعمال وبقية الأفكار. لذلك لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. لطول هذه الآية والمفاهيم والمطالب الموجودة إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، فتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في الحلقة السابقة يدور حول تحرك فتنة القاسطين، فتنة معاوية وأصحابه، وإنه للحق يقال إن تلك الفتنة ما كانت سوى استمرار لخط الانحراف في الأمة منذ يومها الأول الذي أبعد فيه أمير المؤمنين عليه السلام عن ولاية أمر تلك الأمة. فمعاوية هذا وصل إلى حكم الشام في الفترة التي سبقت خلافة الإمام عليه السلام، وقد وطد دعائم حكمه بشتى الأساليب السياسية التي لا تمت إلى الدين بأي صلة، إلا أنه كان يحكم باسم الدين مشوها معالم الرسالة على طريقته الأموية الخاصة. وكما قد ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنصاره الأوائل، فكان منهم أمثال أبي ذر والمقداد وسلمان وعمار وغيرهم، فإن أبا سفيان استمر من جهته في الكيد للإسلام، وبقي الحزب الأموي يعمل بسرية تامة إلى أن استلم زمام الولايات المختلفة في الفترة ما قبل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. وكان معاوية أبرز وأخطر أولئك الولاة، فهو ابن أبي سفيان عدو الله ورسوله الذي ما أسلم لله يوما واحدا، والذي قال لهم: تلقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. قالها بكل صلف وتحد، ونسي أنه من طلقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنها الخيانة والغدر التي تعشعش في الصدور، التي تهجرها الإيمان فتبقى مع الظلام القائم الذي يحلك في القلوب التي لا يدخلها النور والهدى. وباتت الأمور على وشك الانفجار الذي تخوفت منه الناس، وحتى فقهاء العصر الذين أشاروا على الإمام عليه السلام بأن: يا أمير المؤمنين، ماذا لو أمنت معاوية حينا من الدهر بحيث تثبت سلطان الخلافة ثم تعود إليه؟ ولسان حالهم ليس ذلك بالأمر الأسهل والذي يوفر كل هذا العسر والدماء. ترى هل قبل الإمام بهذا الاقتراح السياسي الذي يبدو موافقا وحكيما برأيهم؟ كلا، لقد رفض أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه يرى النتائج تماما كما يرى المقدمات، فهو يرى وبعد تفكير عميق أن في قبوله الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، وهذه النتيجة لم يستطع التوصل إليها سواه. إذن فقراره الحرب، وقد لخص رأيه في جواب على من سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ وبعد أن رد كل شيء إلى حساب الله تعالى قال: وهلهم الخطب في ابن أبي سفيان، فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه، ولا غرو والله، فيا له من خطب يستفرغ العجب ويؤثر الأود. حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه، وسد فواره من ينبوعه، وأجدته بيني وبينهم شربا وبيئا، فإن ترتفع عنا وعنهم البلوى أحملهم من الحق على محضه، وإن تكن الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وفي هذا الموقف من الحكمة السياسية ما يدهش الحكيم البصير، فالإمام عليه السلام لخص رأيه دون أن ينسى أنه يجيب على السائل، ولكن إجابته عن ذلك السؤال لم يكن يريد لها أن تحرك في الأمة أي رد فعل سلبي على من دفعه عن حقه سابقا، لأن على الأمة الآن استحقاقا كبيرا وخطبا فادحا، وهو مشكلة الشام وولاية معاوية. ولذا قال متمثلا بذلك، وألفت النظر إلى أن مشكلة معاوية وفتنة معاوية ليست أمرا عاديا، فبعد أن كان معاوية طليقا من الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح حقنا للدم، أصبح الآن واليا يستعصي بولايته مؤلبا على أمير المؤمنين يرفض أن ينزل على بيعته. ثم ارتقى به الأمر إلى أن أخذ عهودا موثقة من أهل الشام على قتال الإمام طلبا بدم الخليفة الثالث، بعد أن كان هو نفسه ممن تآمر عليه. وارتقى به الأمر أخيرا إلى موافقة أمير المؤمنين على قدم سواء، فهو يطلب العراق إلى شامه كما يطلب الإمام شامه إلى عراق خلافة المسلمين. وقد اتخذ إلى تلك الغاية شتى الوسائل الشيطانية، ولذا فإن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصف أمر القاسطين بالخطب والمصيبة على الأمة، وإنه يكثر الأود والإعوجاج والانحراف في الأمة، وإنها محاولة من معاوية لإطفاء نور الله من مصباحه، لأنه يريد مواجهة الحق الصريح الذي لا شبهة فيه على ذي دين بباطله الصريح غير الخافي على كل ذي لب. وقد سرى باطل معاوية من السريرة إلى العلانية عندما ذاق أهل الشام وأحس منهم المضي في نصرته على باطله، وهم في ذلك لا يصدرون إلا عن عمى في البصائر وخوف من عدل الإمام عليه السلام الذي لا يبقى معه امتياز ولا تقدم لفاسق ولا محاباة لظالم. ولولا شدته في دين الله لرضوا كما فعلوا مع معاوية حينما اتخذوا أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا. ولقد كان في جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من يعرف حقيقة الأمر قبل وقوعه عن لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكمثال على ذلك ما تواترت أخباره عن أبي أيوب الأنصاري حين توجه جيش الكوفة إلى الشام، لقد قاتلت مع علي الناكثين، وها نحن نتوجه لقتال القافتين، ولنا مع المارقين بعد ذلك قتال، ولست أعرفهم بعد. وكان هذا الكلام من الصحابي الجليل الأنصاري إشارة وعلامة تضيء الطريق أمام من يريد أن يهتدي إلى حق أمير المؤمنين عليه السلام بكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظهر الغيب، ويخلص نفسه من بوائق تلك الفتنة التي أورى نارها ابن آكلة الأكباد وجهلة أهل الشام. نعم أخي المستمع، لابد من موقف القتال عندما يصل الأمر إلى حافة السقوط بالمبادئ إلى مهاوي الأهواء الشخصية والمصالح الآنية. لابد من النهوض بالأمة حينما تصل الأمور إلى الخطر على الدين والإسلام، وحينما يصبح شرع الله في خطر لابد وأن ينبري رجال الله الذين رباهم على عينه في ليالي العبادة والتقى وأيام الإخلاص والجهاد الأكبر. لابد عند هذه المرحلة أن تبرز قدرة الإسلام في نفوس المجاهدين الذين يثبتون صدقهم مع الله، فيكون حجة على العباد، فيقدم الغالي والنفيس في سبيل المبدأ، في سبيل الله، في سبيل معشوقهم، في سبيل رب العالمين. وهذا ما نجده يتمثل في كل من يتبع أمير المؤمنين حقيقة، فهو يرى أن مهادنة إسرائيل كفر ومصافحتها اعتراف، ويقف أقوى من السلاح ليرفض كل خطة تعترف بإسرائيل أو تلمح من قريب أو بعيد إلى ضمان استمرار الباطل المتمثل بالصهيونية وأمريكا وروسيا وكل الاستكبار العالمي في عصرنا هذا. نعم أخي المستمع، إنها رسالة الله التي تأبى الخضوع للأهواء والمصالح الدنيوية الرخيصة، ولذا تأبى النفوس الحرة من الأهواء والقيود السياسية والمخاوف على الحطام. تأبى تلك النفوس كل تفاوض وكل مؤتمر وكل تحرك غير تحرك القتال والحرب والسلاح ضد أعداء الله، فإنها اللغة الوحيدة التي يريدها الله ورسوله، لغة يريدها في وجه من يريدون أن يسدوا نبع الحق من فواره، كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويريدون إطفاء نور الله من مصباحه. وهذا مصداق قول الإمام الخميني: لو فنينا جميعا يجب أن يبقى الإسلام. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم.